بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين. ثم إن يتقدموا بخالص الشكر وجزيل الثناء والدعاء لمن كان سبباً في هذا اللقاء الطيب المبارك لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشكر موصول لصاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السديس الذي أكرمنا بثقته، فجزى الله الجميع خير الجزاء. والشكر لكم أنتم على حضوركم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الفضلاء، المسلمون في هذه الأيام المباركة يستقبلون جميعا موسما من أجل وأعظم المواسم، والتي يتفضل بها ربنا سبحانه وتعالى على عباده فيجعل لهم مواسم يتقربون فيها إليه ويزدلفون إليه سبحانه وتعالى. ونحن جميعا والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نتفيأ أو نعيش وننتظر دخول موسم الحج، وننتظر دخول موسم حج بيته الحرام، والله عز وجل يوفق من يشاء من عباده ويصطفي ويختار من شاء من خلقه لحج بيته سبحانه وتعالى. وهذا كما لا يخفى على شريف علمكم هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله سبحانه وتعالى أو نبينا عليه الصلاة والسلام بين كما في الحديث الصحيح قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها عليه الصلاة والسلام حج بيت الله الحرام. فجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون قدوم هذا الموسم العظيم، والمسلم العاقل اللبيب من يجعل مثل هذه المواسم الفاضلة المباركة ميداناً تربوياً لنفسه، وتكون منطلقاً له لقربه من خالقه سبحانه وتعالى. فالإنسان في مشاغل هذه الحياة يعني ينشغل بنفسه وبأسرته وماله وبدنياه بشكل عام، ثم يبتعد شيئاً فشيئاً عن ربه سبحانه وتعالى، فيحتاج الإنسان إلى مواسم يتقرب فيها من ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل كريم لا حدود لعطائه سبحانه وتعالى، جعل للناس موسم عشر ذي الحجة فيه يعني نفحات ربانية كريمة تكون انطلاقة للإنسان نحو ربه سبحانه وتعالى، ويكون شعار الإنسان فيها: وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا من فضل الله عز وجل ونعمته. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل أي الإسلام أو أي الأعمال أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والكثير منا يتساءل أيها الأحبة: كيف يكون الحج مبرورا؟ كل الناس يرغبون أن يحجوا بيت الله الحرام، وتتوق أنفسهم ويمنوا أنفسهم بالطواف ببيته سبحانه وتعالى، وكل إنسان يقدم الصالح من العمل سواء في صلاته أو صيامه أو حجه أو زكاته أو سائر عمله الذي يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، يأمل من الله أن يكون عمله مقبولاً. لكن لهذه الأعمال أمور تكون معها الأعمال أحرى بالقبول والإجابة عند ربنا سبحانه وتعالى. من هذه الأعمال الحج المبرور، والذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. غاية من الإنسان أن يظفر بجنة ربه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكيف يصير الحج، كيف يصير الحج مبرورا؟ في البداية الحج المبرور، الحج بشكل عام أو تعريف الحج أو من المقصود من الحج هو قصد بيت الله الحرام تعظيما له سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصد بيت الله الحرام تعظيما لله عز وجل واتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولفظة المبرور هي مأخوذة من البر، والبر يطلق على السعة، البر يطلق على السعة، وذلك البر يطلق على السعة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر أن تكون أوجهكم قبل هذا، قبل المشرق والمغرب. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر تحصل السعة للإنسان في دينه، في دينه ودنياه. وربنا عز وجل قال في الآية الأخرى: قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا السعة في أرزاقكم وأموركم حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الله سبحانه وتعالى يخلف على الإنسان أضعاف ما أنفق، وهذا كرم منه سبحانه وتعالى. والحج المبرور هو الحج الصالح، الحج الصالح الذي خلا من المحظورات وكان خالصا لله عز وجل ومتبعا فيه الحاج وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي السؤال: كيف يحقق الحاج، أو كيف يكون حج الحاج حجا مبرورا، كيف يكون حجنا حجا مبرورا؟ النقطة الأولى أو الأمر الأول وهو من أهم الأمور في أن يصبح حج الإنسان حجا مبرورا، أن يكون حجا خالصا لله تبارك وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم بيت الله الحرام حاجا قال: اللهم حجة لا رياء فيها، لا رياء فيها ولا سمعة. وهو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد المخلصين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وإبراهيم عليه السلام لما بنى بيت الله الحرام قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يسأل ربه سبحانه وتعالى القبول والإخلاص، وهذا لا يتأتى إلا إذا خلا القلب من المخلوقين وتفرغ لخالقه سبحانه وتعالى، فيكون حج الإنسان حجا مبرورا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. لا يحج الإنسان حتى يعد حجاته أمام الناس، ولا يحج الإنسان حتى يقال إذا قيل وين فلان قال والله فلان حاج. يتجنب الإنسان كل هذه الأمور، والله عز وجل لا يخدع، الله سبحانه وتعالى لا يخدع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالله عز وجل أغنى الناس عن أعماله، فالله عز وجل غني عن أعمال الناس ولا يحتاجها جل وعلا، وهو الموفق لهم سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته. قال ربنا سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى القبول والإخلاص. فمن علامات الحج المبرور أو من أمارات الحج المبرور أن يكون حجا خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي الإنسان من وراء حجه دنيا، ولا يبتغي، مع أن الإنسان لو ابتغى من حجه، جعل حجه خالصا لله ثم أصاب دنيا من غير أن تشرئب نفسه إليها فلا يلام على هذا، لكن لا يخرج من بيته إلى بيت الله الحرام إلا قصد ويكون قصده وجه الله عز وجل. فالأمر الأول أن يكون حج الإنسان خالصا لله. وتأمل في آية: ولله على الناس حج البيت، قال الله ولله أي ليس لأحد غيره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج في أصله إنما هو لله تبارك وتعالى لا لأحد من خلقه. الأمر الثاني أن يكون الحج متبعا فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتبع الحاج فيه هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبه في مرات كثيرة في حجه، قال خذوا عني مناسككم، حتى في صلاته عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فجاء عليه الصلاة والسلام حث الناس على اتباعه. وفي الحج حتى يكون حج الإنسان مبرورا أن يكون متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحجه عليه الصلاة والسلام مبذول ومطروح في الكتب وفي الدورات العلمية، وهو أمر ليس بالعسير أن يعرف الإنسان كيف حج عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفصيل كامل ودقيق لحج المصطفى عليه الصلاة والسلام. والإنسان حتى يكون حجه مبرورا لا بد أن يكون متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أكد على هذا فقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي صلاته كما أشرنا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، جعل عليه الصلاة والسلام يكررها كثيرا. كذلك من الأمور التي يكون معها الحج مبرورا أن يتجنب الإنسان المحظورات في الحج، سواء محظورات الإحرام والنسك كالتطيب وحلق الشعر وغير ذلك، ولأن هذا يتنافى مع الحج المبرور. وكذلك يتجنب التي نهى الله عز وجل تبارك وتعالى عنها، قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيتجنب الإنسان هذه الأمور سواء كانت محظورات في إحرامه ونسكه أو كانت مما نبه عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق، هناك فسوق يكون بالكلام سواء بغيبة أو نميمة أو كذب أو فحش أو غير ذلك، ويكون أحيانا بنظر محرم سواء إلى نساء أو غيرها، وخاصة مع يعني وسائل التواصل ويعني أجهزة الجوالات يكون فيها أحيانا ما يدعو إلى النظر. فالإنسان في حجه وفي غير حجه يتطهر من هذه الأمور. قال الله فلا رفث ولا فسوق، كذلك قال الله ولا جدال في الحج، كثرة الجدال ومجادلة الناس إلا لبيان حجة علمية يستفيد الإنسان منها. والفسوق الذي أخبر الله تبارك وتعالى فيه منه ما هو مقول ومنه ما هو مفعول، كالغيبة يعني الذي قال الله عز وجل عنه الفسوق، قال الغيبة والنميمة والكذب والفحش من الكلام وما لا يحتاجه الإنسان في حجه. فيترفع الإنسان عن هذه الأمور رجاء أن يكون حجه مبرورا. الأمر الرابع من هذه الأمور التي معها يكون الحج بإذن الله مبرورا أن يكون حج الإنسان من مال حلال. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى يتقرب بأطيب ما عنده. فإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا قدم الإنسان إلى بيت الله عز وجل ترك أهله وبلده ووطنه، ثم قدم إلى بلد الله الحرام يريد الأجر والثواب والمغفرة من عند الله سبحانه وتعالى. ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، ما تريده من الله سبحانه وتعالى لا تناله بمعصية. فالله عز وجل غني عن المال، عن أموال الربا وأموال الرشوة وغير ذلك من الأموال، إنما يريد الله سبحانه وتعالى المال الطيب الحلال. قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، قال أطب مطعمك تجب دعوتك. فمن أسباب أن يكون حج الإنسان حجا مبرورا أن يكون ماله طيبا أخذه من حل. فالله عز وجل كما أشرنا طيب لا يقبل إلا طيبا. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها من أراد الحج، أيام الحج أيها الكرام كلها 5 أو 6 أيام. اليوم الثامن يوم سنة، يوم التروية. اليوم التاسع هو مصيره كما أخبر الله تبارك وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. فأنت في حجك سينتهي الحج، وقس على نهاية الحج نهاية حياتك. تبدأ رحلة الحج منها تبدأ حياتك، وتنتهي رحلة الحج وتنتهي حياتك، وبين البداية والنهاية تقدم فيها ما تشاء من أعمال. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال في الآية الأخرى قال ولا يظلم ربك أحدا. فرحلة الحج هذه الأيام اليسيرة التي تبدأ من اليوم الثامن وتنتهي من الثالث عشر تذكر الإنسان برحلته في هذه الحياة الدنيا التي مهما طالت يقول ربنا سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ستموت. فالإنسان من رحلته في الحج يتذكر حياته ويقدم لآخرته عملاً صالحاً زاكياً يأمل أن يكون شفيعاً له بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى قالوا الحج المبرور ما علامته، ما علامة الحج المبرور؟ قال أن يرجع الحاج راغباً عن الدنيا، أن يرجع الحاج راغباً عن الدنيا زاهداً فيها راغباً في الآخرة. قال أن يرجع الحاج راغباً عن الدنيا زاهداً فيها راغباً في الآخرة. والحج كما أشرنا أو من يريد أن يحج حجاً نفلاً، إذا تعارض حجك النافلة مع نافلة أعلى، مثلاً أراد الإنسان أن يحج فطلبه والداه أن يجلس، فهل الأولى أن يقدم الحج أو أن يطيع الوالدين؟ كما نص أهل العلم على هذا قالوا الأولى أن يطيع والديه، لأن طاعة الوالدين واجبة، وهذا حج النافلة ليس حجاً واجباً. وعبد الله بن دينار رحمه الله تعالى لما خرج إلى الحج وجد امرأة أرملة تشتكي وتسأل الناس، فقال لها ما شأنك؟ قالت لنا 3 أيام وقد حلت لنا الميتة من الفقر، لنا 3 أيام وقد حلت لنا الميتة. فأخرج ما في جعبته من مال يريد به الحج وأعطاه للمرأة، أعطاه للمرأة، ثم عاد إلى بيته ولم يحج، لأن إعطاء مثل هذه المرأة التي حلت لها الميتة أولى من أن يحج الإنسان حج النافلة. هذا إذا كان الإنسان يريد من حجه أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون حجا مبرورا، والإنسان بمثل هذا الفعل يكتب الله تبارك وتعالى له حجة كاملة بإذنه سبحانه وتعالى. وهناك أيضا أيها الأحبة مسألة لمن أراد الحج، عدد من المسائل التي يجب على من أراد الحج أن يتعلمها. أمور الحج أيها الأحبة، يجب على من أراد الحج إلى بيت الله الحرام أن يتعلم أمور حجه، لا أن يسير مع الناس، إن ذهبوا يرمون رمى معهم، وإن ذهبوا وقفوا بعرفة يقف معهم، وهو لا يستشعر أفعال الحج وأعماله. الأصل في الإنسان أن يتعلم أحكام دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فيتعلم الإنسان نسكه حتى يعبد الله عز وجل، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، ولا يكون حجه يو أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى من أراد الحج أن يتعلم أمور الحج، يعني يسأل أقرب الناس إليه الذين يعني يلمس منهم معرفة في دين الله تبارك وتعالى، فيتعلم منهم أمور الحج. والمعلومة الآن أصبح الوصول إليها سهلا، مواقع العلماء الربانيين المعتبرين مواقع مشرعة ومفتوحة، أهل العلم العلماء الربانيين الموجودين من أعضاء كبار العلماء وغيرهم الذين يبذلون دروسهم وأوقاتهم لتعليم وتفقيه الناس في أمور دينهم أيضا هم موجودين. فالإنسان يتعلم أمور حجه قبل أن يدخل إلى نسكه في الحج. كذلك أيها الأحبة، من أهم الأمور التي ينبغي على من أراد يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما قال ولا تدري نفس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان قد يقدم إلى الحج ولا يعود إلى أهله، لكن الإنسان قبل أن يخرج من بيته ينوي النية الصادقة لوجه الله تبارك وتعالى توبة خالصة صادقة لا يبتغي بها إلا وجه الله. ثم أيها الأحبة، قد يكون الإنسان مقيم على بعض المعاصي في بلده فيقول والله نحج، ثم إذا رجعنا لا ينوي أن يكون حجه إقلاعا عن المعاصي. الأصل في رحلة الحج أن تكون رحلة خالية أو يعني يفترض بها أن تكون أن يكون حجه مبرورا يصرفه عن السيئات وعن الرديء من الأعمال. فالإنسان لا ينوي بتوبته أن تكون توبة مؤقتة، وإذا عاد إلى بيته وبلده رجع إلى ما كان عليه، فالله سبحانه وتعالى غني عنه وعن عمله وعما يقدمه من أعمال، كما أسلفنا قول الله تبارك وتعالى. والإنسان ينبغي أن يتأمل كثيرا في هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال الله عز وجل، قال: إن يشأ يذهبكم، كل من على هذه الأرض، قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس أمرا صعبا على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإنسان في حياته قال: يا رسول الله إني أذنب، قال: استغفر، قال: ثم أذنب، قال: استغفر، قال: ثم أذنب، قال: استغفر، قال: إلى متى؟ قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان مع نفسه الأمارة بالسوء في حالة شد وجذب، ينبغي للإنسان أن يعني يأطر نفسه على الحق أطرا وأن يجاهد نفسه. والله سبحانه الإنسان من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأبصار اصرف أمل منها، أن يكون عبدا حاجا حجا مبرورا لله سبحانه وتعالى، مع استشعار الإنسان شدة حاجته وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل غني كل الغنى عن عمله، وهو عز وجل سبحانه وبحمده لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل خلقه مفتقرون إليه، محتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى أشد الحاجة. والإنسان مهما نأت به ذنوبه ومعاصيه، ومهما قصر في طاعة الله تبارك وتعالى وقصر في جنب الله، ينبغي عليه أن يعود إلى ربه. والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، ليس لك في حياتك إلا ربك سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى حكى عن المشركين، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالإنسان يحذر كل الحذر أن تكون توبته وأوبته ورجوعه إلى الله عز وجل رجوعا مؤقتا، يعني أيام أو شهور أو يعني فترة محدودة، ثم يعود إلى ما كان عليه. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وكما أخبر الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يصبر على طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويأمل من الله عز وجل أن يعينه ويثيبه ويصبره على طاعته. وكثيراً ما ينبغي على الإنسان أن يلح على الله عز وجل وينطرح بين يديه ويسأل الله عز وجل أن يذيقه حلاوة الإيمان وأن يبعد عنه المعاصي. أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا جميعاً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا جميعاً لباس العافية والتقوى، وأن يوفقنا لكل عمل صالح يرضيه، ويجنبنا جميعاً أسباب سخطه ومعاصيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.